فصل فيما ورد من هواتف الجان وأقوال الكهان. قال ابن وهب: أخبرنا عمر بن محمد قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. فبين عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. علي الرجل فدعي له، فقال له عمر: لقد أخطأ ظني، أو أنك على دينك في الجاهلية، أو لقد كنت كاهنهم. فقال: ما رأيتك اليوم. استقبل به رجل مسلم، قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينا أنا جالس جاءتني أعرف فيها الفزع، قالت: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها بعد وإبلاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها وإياسها من أنساكها؟ قال عمر: صدق، بينا أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ منه صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. فأعاد قوله. قال: فقمت فما نشبت أن قيل هذا نبي. أخرجه البخاري عن رجل عنه هكذا. وظاهره أن عمر بنفسه سمع الصارخ من العجل، وسائر الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي سمع. فروى يحيى بن أيوب عن ابن الهادي عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر قال: بينما رجل مار، فقال عمر: قد كنت مرة ذا فراسة وليس لي رئي، ألم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة: أدعوه لي. فدعوه، فقال عمر: من أين قدمت؟ قال: من الشام. قال: فأين تريد؟ قال: أردت هذا البيت، ولم أكن أخرج حتى آتيك. قال: هل كنت تنظر في الكهانة؟ قال: نعم. قال: فحدثني. قال: إني ذات ليلة بواد إذ سمعت صائحا يقول: يا جليح، خبر النجيح، رجل يصيح يقول لا إله إلا الله. الجن وإياسها، والإنس وإبلاسها، والخيل وأحلاسها. فقلت: من هذا؟ إن هذا لخبر يئست منه الجن، وأبلست منه الإنس، وأعملت فيه الخيل. فما حال الحول حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الوليد بن مزيد العذري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن مسكين الأنصاري قال: بينا عمر جالس وهذا منقطع. ورواه حجاج بن أرطأة عن مجاهد، ويروى عن ابن كثير أحد القراء عن مجاهد موقوفا. ويشبه أن يكون هذا الكاهن هو سواد بن قارب المذكور في حديث أحمد بن موسى الحمار الكوفي قال: حدثنا زياد بن يزيد القصري قال حدثنا محمد بن تراس الكوفي قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: بينا عمر يخطب إذ قال: أفيكم سواد بن قارب؟ فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أفيكم سواد بن قارب؟ قالوا: وما سواد بن قارب؟ قال: كان بدء إسلامه شيئا عجبا، بينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب. فقال له: حدثنا ببدء إسلامك يا سواد. قال: كنت نازلا بالهند، وكان لي رئي من الجن، فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك. قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل. قد بعث رسول من لؤي بن غالب، ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وأنجاسها، وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمنها مثل أرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، واسم بعينيك إلى راسها. يا سواد، إن الله قد بعث نبيا فانهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني، ثم قال: عجبت للجن وتطلى بها، وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس قدامها كأذنابها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى نابها. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال: عجبت للجن وتخبارها وشدها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذو الشر كأخيارها، فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمن الجن ككفارها. فوقع في قلبي حب الإسلام وشددت رحلي حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة والناس عليه كعرف الفرس. فلما رآني قال: مرحبا بسواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك. قلت: يا رسول الله، قد قلت شعرا فاسمعه مني. أتاني رئي بعد ليل وهجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي 3 ليال، قوله كل ليلة: أتاك نبي من لؤي بن غالبي. فشمرت عن ساق الإزار ووسطت بي الذعلب الوجناء عند السباسبي. الذعلب هي الناقة السريعة، والوجناء الشديدة، والسباسب المفازة. فأشهد أن الله لا شيء غيره، وأنك مأمون على كل غائبي، وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب. فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى، وإن كان فيما جاء شيب الذوائب. فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: أفلحت يا سواد. فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ قال: منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله من الجن. هذا حديث منكر بالمرة، ومحمد بن تراس وزياد مجهولان، لا تقبل روايتهما، وأخاف أن يكون موضوعا على أبي بكر بن عياش، ولكن أصل الحديث مشهور. وقد قال أبو يعلى الموصلي وعلي بن شيبان: حدثنا يحيى بن حجر الشامي قال: حدثنا علي بن منصور الأبناوي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل، فقال قائل: أتعرف هذا؟ قال: ومن هو؟ قال: سواد بن قارب. فأرسل إليه عمر فقال: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أتاه رئيه بظهور النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأنت على كهانتك؟ فغضب وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت. قال عمر: سبحان الله، ما كنا عليه من الشرك أعظم. قال: فأخبرني بإتيانك رئيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان، إذ أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب، اسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل. إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى عبادة الله. ثم ذكر الشعر قريبا مما تقدم، ثم أنشأ عمر يقول: كنا يوما في حي من قريش يقال لهم آل ذريح، وقد ذبحوا عجلا والجزار يعالجه، إذ سمعنا صوتا من جوف العجل ولا نرى شيئا، هو يقول: يا آل ذريح، أمر النجيح صائح يصيح بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله. أبو عبد الرحمن اسمه عثمان ابن عبد الرحمن، متفق على تركه. وعلي بن منصور فيه جهالة، مع أن الحديث منقطع. وقد رواه الحسن بن سفيان ومحمد بن عبد الوهاب الفراء عن بشر بن حجر أخي يحيى بن حجر عن علي بن منصور عن عثمان ابن عبد الرحمن بنحوه. وقال ابن عدي في كامله: حدثنا الوليد بن حماد بالرملة قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الحكم بن يعلى المحاربي قال: حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: أخبرني سواد بن قارب قال: كنت نائما على جبل من جبال الشراه، فأتاني آت فضربني برجله وقال: قم يا سواد، أتى رسول من لؤي بن غالب. فذكر الحديث. كذا فيه سعيد يقول: أخبرني سواد، وعباد: ليس بثقة يأتي بالطامات. وقال معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال: أول ما سمع بالمدينة أن امرأة من أهل يثرب تدعى فطيمة كان لها تابع من الجن، فجاء يوما فوقع على جدارها فقالت: ما لك لا تدخل؟ فقال: إنه قد بعث نبي يحرم الزنا. فحدثت بذاك المرأة عن تابعها من الجن، فكان أول خبر تحدث به بالمدينة. وقال يحيى بن يوسف الزمي: حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: أول خبر قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن امرأة كان لها تابع، فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم، فقالت له المرأة: انزل. قال: لا، إنه قد بعث بمكة نبي يحرم الزنا، قد منع منا القرار. وفي الباب عدة أحاديث عامتها واهية الأسانيد. انشقاق القمر. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. قال شيبان عن قتادة عن أنس: إن أهل مكة سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين، أخرجاه من حديث شيبان، لكن لم يقل البخاري مرتين. وقال معمر عن قتادة عن أنس مثله، وزاد: فانشق فرقتين مرتين، وللبخاري نحو منه، عن ابن أبي عروبة عن قتادة، وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة. وقال ابن عيينة وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقا شقتين بمكة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء، فقالوا: سحر القمر. لفظ عبد الرزاق عن ابن عيينة وأراد: قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى المدينة، أخرجاه من حديث ابن عيينة، ولفظه: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وأخرجاه عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش قال: حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال: انفلق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وأخرجاه من حديث شعبة عن الأعمش. وقال أبو داود الطيلسي في مسنده: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة، فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فجاء السفار فقالوا: ذلك صحيح. وقال هشيم عن مغيرة نحوه. وقال بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه من حديث بكر. وقال شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر في قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. أخرجه مسلم. وقال إبراهيم بن طهمان وهشيم عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا رواه أبو كدينة والمفضل بن يونس عن حسين، ورواه محمد بن كثير عن أخيه سليمان بن كثير عن حسين عن محمد بن جبير عن أبيه، والأول أصح. باب: ويسألونك عن الروح. قال يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الآية، وهذا إسناد صحيح. وقال يونس عن ابن إسحاق: قال حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهم سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا فقدمنا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره ببعض قوله فقالت لهم أحبار اليهود سألوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجب وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبأه وسألوه عن الروح ما هو فقدم مكة فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا وسألوه فقال أخبركم غدا ولم يستثني فانصرفوا عنه فمكث 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولم يأته جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا غدا واليوم 15 وأحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي ثم جاءه جبريل بصورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه وخبر الفتية والرجل الطواف وقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وأما حديث ابن مسعود فيدل على أن سؤال اليهود عن الروح كان بالمدينة ولعله صلى الله عليه وسلم سئل مرتين وقال جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزرع فيها فقال الله إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم وإن شئت أن أستأني بهم لعلنا نستحيي منهم وأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون حديث صحيح ورواه سلمة ابن كهيل عن عمران عن ابن عباس وروي عن أيوب عن سعيد بن جبير ذكر أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة قال سألت عبد الله ابن عمرو قلت حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقبل عقبة بن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه فدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أخرجه البخاري ورواه ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن عبد الله ورواه سليمان بن بلال وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص وهذه علة ظاهرة لكن رواه محمد بن فليح عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو فهذا ترجيح للأول وقال سفيان وشعبة واللفظ له قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش وثم سلى بعير فقالوا من يأخذ سلى هذا الجزور فيقذفه على ظهره فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهره صلى الله عليه وسلم وجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك قال عبد الله فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم إلا يومئذ فقال اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شك شعبة ولم يشك سفيان أنه أمية قال عبد الله فقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في القليب غير أن أمية كان رجلا بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به البئر أخرجاه من حديث شعبة ومن حديث سفيان وقال مسلم: حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون عن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقاهم فأخذه فوضعه بين كتفيه، فضحكوا، وجعل بعضهم يميل إلى بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع رأسه. فجاءت فاطمة وهي جويرية فطرحته عنه وسبتهم، فلما قضى صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. وقال زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: إن أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا غير بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. حديث صحيح. وقال هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. وقال الثوري عن منصور عن مجاهد قال: كان أول شهيد في الإسلام أم عمار سمية، طعنها أبو جهل بحربة في قبولها. وقال يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر أعتق ممن كان يعذب في الله سبعة، فذكر منهم الزنيرة قال: فذهب بصرها، وكانت ممن يعذب في الله على الإسلام، فتأبى إلا الإسلام. فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت: كلا والله ما هو كذلك، فرد الله عليها بصرها. وقال إسماعيل بن أبي خالد وغيره: حدثنا قيس قال: سمعت خبابا يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة شديدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: إن كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل. متفق عليه. وزاد البخاري من حديث بيان بن بشر والذئب على غنمه. وقال البكائي عن ابن إسحاق قال: حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم يجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولون له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. وحدثني الزبير بن عكاشة أنه حدث أن رجالا من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد، وكانوا قد أجمعوا أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا، منهم سلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة. قال: فقالوا له وخشوا شره: إنا قد أردنا أن تعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي قد أحدثوا، فإنا نأمن بذلك في غيره. قال: هذا فعليكم به فعاتبوه، يعني أخاه الوليد، ثم إياكم ونفسه. قال: ألا لا تقتلن أخي عييش فيبقى بيننا أبدا تلاحي، احذروا على نفسه، فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا. قال: فتركوه، فكان ذلك مما دفع الله به عنه. وقال عمرو بن دينار فيما رواه عنه ابن عيينة: لما قدم عمرو بن العاص من الحبشة جلس في بيته فقالوا: ما شأنه؟ ما له لا يخرج؟ فقال: إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبي. ويروى عن ابن إسحاق من طريق محمد بن حميد الرازي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وذلك مع عمرو بن أمية الضمري، وأن النجاشي كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي أصحمة ابن أبجر، سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك رسول الله، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك أريح ابني، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله. قال يونس عن ابن إسحاق: كان اسم النجاشي مصحمة، وهو بالعربية عطية، وإنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى وهرقل. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، وأما قوله مصحمة فلفظ غريب. ذكر شعب أبي طالب والصحيفة. قال موسى بن عقبة عن الزهري: قال: ثم إنهم اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمين الجهد، واشتد عليهم البلاء، واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، فلما رأى أبو طالب عملهم جمع بني أبيه وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوه أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق لا يقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم، يعني 3 سنين، واشتد عليهم البلاء وقطعوا عنهم الأسواق. وكان أبو طالب إذا نام الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد مكرا به واغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش ذلك فينام عليه. فلما كان رأس 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن بني قصي ورجال أمهاتهم من نساء بني هاشم، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه، وبعث الله على صحيفتهم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق، ويقال كانت معلقة في سقف البيت فلم تترك اسما لله إلا لحسته، وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلم، فأطلع الله رسوله على ذلك فأخبر به أبا طالب، فقال أبو طالب: لا والثواقب ما كذبني. فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فأنكروا ذلك، فقال أبو طالب: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. فأتوا بها وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد جعلتموه خطرا للهلكة. قال أبو طالب: إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله بريء من هذه الصحيفة، ومحى كل اسم هو له فيها، وترك فيها غدركم وقطيعتكم، فإن كان كما قال فأفيقوا، فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم. فرضوا وفتحوا الصحيفة، فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هذا قط إلا سحرا من صاحبكم، فارتكسوا وعادوا لكفرهم. فقال بنو عبد المطلب إن أولى بالكذب والسحر غيرنا، فكيف ترون؟ وإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد الصحيفة وهي في أيديكم، أفنحن السحرة أم أنتم؟ فقال أبو البختري ومطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو، وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤي في رجال من أشرافهم، نحن براء مما في هذه الصحيفة. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل. وذكر نحو هذه القصة ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وذكر ابن إسحاق نحو من هذا، وقال حدثني حسين بن عبد الله أن أبا لهب يعني حين فارق قومه من الشعب لقي هندا بنت عتبة ابن ربيعة فقال لها هل نصرت اللات والعزة وفارقت من فارقها؟ قالت نعم فجزاك الله خيرا أبا عتبة. وأقام بنو هاشم سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفا به. وقد كان أبو جهل فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام ابن خويلد ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة رضي الله عنها وهي في الشعب، فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري ابن هشام فقال ما لك وله؟ قال يحمل الطعام إلى بني هاشم. قال طعام كان لعمته عنده، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ له أبو البختري لحى بعير فضربه فشجه ووطئه وطئا شديدا، وحمزة يرى ذلك، يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمت بهم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا. وقال موسى بن عقبة فلما أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس. باب إنا كفيناك المستهزئين. قال الثوري عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود ابن عبد يغوث الزهري وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بني أسر بن عبد العزة والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل. فأتاه جبريل فشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأراه الوليد وأومأ جبريل إلى أبجله. الأبجل عرق في باطن الذراع، وقيل هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم. وأومأ جبريل إلى أبجله فقال ما صنعته؟ قال كفيته. ثم أراه الأسود فأومأ جبريل إلى عينيه فقال ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه أبا زمعة فأومأ إلى رأسه فقال ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه الحارث فأومأ إلى رأسه أو بطنه وقال كفيته. ومر به العاص فأومأ إلى أخمصه وقال كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله فقطعها. وأما الأسود فعمي، وأما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خروؤه من فيه فمات منها، وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة وهي نبت له شوك حتى امتلأت فمات منها. وقال غيره إنه ركب إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة فدخلت في أخمصه فمات منها، حديث صحيح. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالسنة. قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في المسجد إذ قال فيما يقول: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: دخان يكون يوم القيامة، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكمة. فقمنا فدخلنا على عبد الله بن مسعود فأخبرناه، فقال: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم. قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وسأحدثكم عن الدخان. إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجيف والميتة، حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، ثم دعوا فكشف عنهم، يعني قولهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ثم قرأ عبد الله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فعادوا فكفروا، فأخروا إلى يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، صورة الدخان. قال عبد الله: يوم بدر فانتقم منهم. متفق عليه. وقال علي بن ثابت الدهان، وقد توفي سنة 19 و200، أخبرنا أسباط بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وغيره فقال: إنك تزعم أنك بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. فدعا فسقوا الغيث. قال ابن مسعود: مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر. وأخرج من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله: خمس قد مضين، اللزام، والمراد به قوله تعالى: فسوف يكون لزاما، أي يكون عذابا لازما. خمس قد مضين: اللزام والروم والدخان والقمر والبطشة. وقال أيوب وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع، لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العلهز بالدم. كتب المؤلف في حاشية نسخته: هو الوبر، أي يخلطون الدم بأوبار الإبل ويشهونه ويأكلونه في سني المجاعة، حتى أكلوا العلهز بالدم، فنزلت: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ذكر الروم. وقال أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنهم سيظهرون. فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا: اجعل بيننا وبينكم أجلا، فجعل بينهم أجلا 5 سنين فلم يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته؟ أراه قال: دون 10. قال: فظهرت الروم بعد ذلك. فذلك قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. قال سفيان الثوري: وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر. وقال الحسين بن الحسن بن عطية العوفي: حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس: ألف لام ميم غلبت الروم، قال: قد مضى ذلك وغلبتهم فارس، ثم غلبتهم الروم بعد ذلك. ولقي نبي الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب، والتقت الروم وفارس، فنصر الله النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، ونصر الروم على مشرك العجم، ففرح المؤمنون بنصر الله إياهم ونصر أهل الكتاب. قال عطية: فسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال: التقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ومشرك العرب، والتقت الروم وفارس، فنصرنا الله على المشركين ونصر الله أهل الكتاب على المجوس، ففرحنا بنصرنا ونصرهم. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: لما نزلت هاتان الآيتان، يعني أول الروم، ناحب أبو بكر بعض المشركين، يعني راهنا قبل أن يحرم القمار، على شيء إن لم تغلب فارس في 7 سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعلت؟ فكل ما دون 10 بضع. فكان ظهور فارس على الروم في 7 سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعلت؟ فكان ظهور فارس على الروم في 9 سنين. ثم أظهر الله الروم عليهم زمن الحديبية، ففرح بذلك المسلمون. وقال ابن أبي عروبة عن قتادة: في أدنى الأرض، قال: غلبهم أهل فارس على أدنى الشام. قال: فصدق المسلمون ربهم وعرفوا أن الروم سيظهرون بعده، فاقتمر هم والمشركون على 5 قلائص، وأجلوا بينهم 5 سنين، فولي قمار المسلمين أبو بكر، وولي قمار المشركين أبي بن خلف، وذلك قبل أن ينهى عن القمار، فجاء الأجل ولم تظهر الروم، فسأل المشركون قمارهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلا دون 10؟ فإن البضعة ما بين 3 إلى 10. فزايدوهم ومادوهم في الأجل ففعلوا، فأظهر الله الروم عند رأس 7 من قمارهم الأول، وكان ذلك مرجعهم من الحديبية، وفرح المسلمون بذلك. وقال الوليد بن مسلم: حدثنا أسيد الكلابي أنه سمع العلاء ابن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، وظهورهم على الشام والعراق، كل ذلك في 15 سنة. ثم توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة. يقال في قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أنها نزلت في أبي طالب، ونزل فيه: إنك لا تهدي من أحببت. قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى: وهم ينهون عنه، قال: نزلت في أبي طالب، كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينأى عنه. ورواه حمزة الزيات عن حبيب فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله. فقال: أي أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فكان آخر كلمة أن قال: على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، سورة التوبة، الآيتين. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص، أخرجه مسلم. وللبخاري مثله من حديث شعيب بن أبي حمزة. وقد حكى عن أبي طالب واسمه عبد مناف ابنه علي وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عون عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز مع ابن أخي فعطشت، فشكوت إليه فأهوى بعقبه إلى الأرض فنبع الماء فشربت. وعن بعض التابعين قال: لم يكن أحد يسود في الجاهلية إلا بمال إلا أبو طالب وعتبة بن ربيعة. قلت: ولأبي طالب شعر جيد مدون في السيرة وغيرها. وفي مسند أحمد من حديث يحيى بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن حبة العرني قال: رأيت عليا ضحك على المنبر حتى بدت نواجذه، ثم ذكر قول أبي طالب: ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ببطن نخلة، فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال: ما بالذي تصنعان من بأس، ولكن والله لا تعلوني استي أبدا. فضحكت تعجبا من قول أبي. وروي عن معتمر بن سليمان عن أبيه أن قريشا أظهروا لبني عبد المطلب العداوة والشتم، فجمع أبو طالب رهطه فقاموا بين أستار الكعبة يدعون الله على من ظلمهم، وقال أبو طالب: إن أبى قومنا إلا البغي علينا فعجل نصرنا وحل بينهم وبين الذي يريدون من قتل ابن أخي. ثم دخل بآله الشعبة. ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله ابن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب قال: أي عم، قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة. قال: يا ابن أخي، والله لولا أن تكون سبة على أهل بيتك يرون أني قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما ثقل أبو طالب رؤيا يحرك شفتيه، فأصغى إليه أخوه العباس ثم رفع عنه فقال: يا رسول الله، قد والله قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أسمع. قلت: هذا لا يصح، ولو كان سمعه العباس يقولها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل نفعت عمك بشيء؟ ولما قال علي بعد موته: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. صح أن عمرو بن دينار روى عن أبي سعيد بن رافع قال: سألت ابن عمر: إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص، نزلت في أبي طالب؟ قال: نعم. زيد بن الحباب قال: حدثنا حماد عن ثابت عن إسحاق ابن عبد الله بن الحارث عن العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترجو لأبي طالب؟ قال: كل الخير من ربي. أيوب عن ابن سيرين قال: لما احتضر أبو طالب دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إذا أنا مت فأتي أخوالك من بني النجار، فإنهم أمنع الناس لما في بيوتهم. قال عروة بن الزبير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت قريش كاعة عني حتى مات عمي. كاعة جمع كائع، وهو الجبان، يقال كعة إذا جبن وانقبض. وقال يزيد بن كيسان: حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله عليه الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية، أخرجه مسلم. وقال أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن العباس أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أخرجاه. وكذلك رواه السفياناني عن عبد الملك. وقال الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه، أخرجاه. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، مسلم. وقال الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فأتيته فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. ورواه الطيالسي في مسنده عن شعبة عن أبي إسحاق، فزاد بعد اذهب فواره فقلت: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. وفي حديثه تصريح السماع من ناجية قال: شهدت عليا يقول، وهذا حديث حسن متصل. وقال عبد الله ابن إدريس: حدثنا محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر قال: لما مات أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من قريش فألقى عليه ترابا فرجع إلى بيته، فأتت بنته تمسح عن وجهه التراب وتبكي، فجعل يقول: أي بنية لا تبكين، فإن الله مانع أباك، ويقول: ما بين ذلك، ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب غريب مرسل. وروي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض جنازة أبي طالب فقال: وصلتك رحم يا عم وجزيت خيرا. تفرد به إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي، وهو منكر الحديث، يروي عنه عيسى غنجار والفضل السيناني. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله ابن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب في مرضه قال: أي عم، قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. فقال: يا ابن أخي، والله لولا أن تكون سبة عليك وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أني قلتها جزعا حين نزل بي الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما ثقل أبو طالب رؤيا يحرك شفتيه، فأصغى إليه العباس ليستمع قوله، فرفع العباس عنه فقال: يا رسول الله، قد والله قال الكلمة التي سألته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أسمع. إسناده ضعيف لأن فيه مجهولا، وأيضا فكان العباس ذلك الوقت على جاهليته، ولهذا إن صح الحديث لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم روايته وقال له: لم أسمع. وقد تقدم أنه بعد إسلامه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فلو كان العباس عنده علم من إسلام أخيه أبي طالب لما قال هذا، ولما سكت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، ولقال: إني سمعته يقول لا إله إلا الله، ولكن الرافضة قوم بهت. وقال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأبا طالب مات في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلاكهما. وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام كان يسكن إليها، وذكر الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، وأنهما توفيا في ذلك العام، وتوفيت خديجة قبل أبي طالب بخمسة وثلاثين يوما. وذكر أبو عبد الله الحاكم أن موتها كان بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، وكذا قال غيره. وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة ابن قصي الأسدية. قال الزبير بن بكار: كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، وأمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم العامرية. وكانت خديجة تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي، واختلف في اسم أبي هالة. ثم خلف عليها بعده عتيق بن عائذ ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق: بل تزوجها أبو هالة بعد عتيق، وكانت وزيرة صدق على الإسلام. وعن عائشة قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة، وقيل: كان موتها في رمضان ودفنت بالحجون، وقيل: إنها عاشت 65 سنة. وقال الزبير: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 40 سنة، وأقامت معه 24 سنة. قال مروان بن معاوية الفزاري عن وائل بن داود عن عبد الله البهي قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، فذكرها يوما، فاحتملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. فرأيته غضب غضبا أسقطت في خلدي، وقلت في نفسي: اللهم إنك إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد إلى ذكرها بسوء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت: فغدا وراح علي بها شهرا. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، مما كنت أسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. وقال الزهري: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. وقال ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة: سمع أبا هريرة يقول: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه خديجة، أتتك معها إناء فيه إدام طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. وقال عبد الله بن جعفر: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران، أخرجه مسلم.